من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوتا أو نعله أو قوسا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو من جملة الأحاديث التي أوردها تحت باب أيام الجاهلية، أورده تحت هذا الباب، وقد مر في الليلة الفائتة جملة كبيرة من الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله في باب أيام الجاهلية، وهذا الحديث أورده من أجل أن فيه ذكر الجاهلية وذكر ما كان في زمن الجاهلية، وأنهم يقولون بالحجر الحطيم، وأنهم كانوا يعني يستعظمون الحليف فيه. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول في هذا الحديث: أيها الناس اسمعوا مني ما أقول وأسمعوني ما تقولون، ولا تقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس كذا. المقصود من هذا أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يطمئن إلى كونهم يعني يأخذون عنه ويضبطون ما يأخذونه، لا يخطئون في النقل عنه ويضيفون إليه شيئا هم مخطئون فيه. فلذا قال: اسمعوا مني ما أقول، يعني احفظوه وعوه، وأسمعوني يعني أعيدوا علي الكلام الذي قلته لكم حتى أعرف أنكم ضبطتموه وأنكم أسقنتموه، ولا تقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس دون أن تضبطوا ودون أن تعوا. ثم ذكر الشيء الذي أراد أن يقوله، فقال بالنسبة للطواف أنه لا بد أن يكون من وراء الحجر، وأنه لا يطاف من داخل الحجر، وذلك لأن الحجر هو من البيت، هو من الكعبة. قد سبق أن عرفنا أن قريشا لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، فلم يتمكنوا من بناء الكعبة على مساحتها كلها وعلى أساسها، بل تركوا جملة جزءا منها في مقدار 7 أذرع تقريبا من جهة الشمال، وهي داخلة في الحجر. ولهذا فإن الطواف لا يجوز أن يكون من داخل الحجر، لأن من طاف من داخل الحجر ما يكون طاف بالكعبة كلها، ما يكون طاف بالكعبة كلها، وإنما طاف ببعض الكعبة، لأن الكعبة هذا البنيان الموجود، والمكان الذي حوط عليه بجدار في جهة الشمال الذي يسمى حجر إسماعيل. فإن الطواف لا يجوز أن يكون من داخل الحجر، بل يجب أن يكون من ورائه، ومن طاف من داخل الحجر فإنه لا يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، وإنما طاف ببعض الكعبة، وإنما طاف ببعض الكعبة. ثم قال: ولا تقولوا الحطيم، يعني لا يقولون للحجر الحطيم، لأن هذا من إطلاقات الجاهلية، وأنهم كانوا يطلقون عليه بالجاهلية، وإنما هو يقال له الحجر. نعم، ولا تقولوا الحطيم يعني للحجر، لأنه قال قال لا تطوفوا إلا من وراء الحجر، لأنه عبر بالحجر وقال لا تقولوا الحطيم، يعني يقال الحجر ولا يقال الحطيم. ثم قال: إن الجاهلية إن رجل في الجاهلية كان يحلف فيضع نعله أو صوته أو عصاه أو قوسه، يعني معناه توثيق وتأكيد يعني لهذا الشيء الذي حلف عليه، فمع محل الشاهد من إيراد الحديث قوله كان رجل في الجاهلية. كان الرجل في الجاهلية. إذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب الجاهلية أو باب أيام الجاهلية من أجل أن فيه ذكر الجاهلية في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن الرجل واحد كان يحلف فيفعل هذا الفعل الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثناهم شيء عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم.
وهذا أيضا على الأثر عن عمرو بن ميمون وهو من المحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المحضرمون، هم الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يتشرفوا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقال لهم المحضرمون، وهم يعتبرون من كبار التابعين، يعتبرون من كبار التابعين ليسوا من الصحابة، لأن الصحابة هم الذين تشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبلقيه وبكونهم يكونون معه. أما المحضرمون فإنهم أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولكنهم ما وفروا في صحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا أثر عن عمرو بن ميمون يقول إنه رأى في الجاهلية يعني قردة اجتمع عليها يعني قردة اجتمع عليها قرود أن قردة قد زنت اجتمع عليها قرود فرجموها حتى ماتت فقول كنت رجمتها معهم وكنت رجمتها معه. هذا الأثر يفيد أن هذا العمل قد حصل في الجاهلية، أن عمرو بن ميمون هو من الثقات ومن المحضرمين وقد أدرك الجاهلية والإسلام ورأى هذا العمل من الخروج مع القردة التي قد جنت. وليس معنى هذا أن الخروج أنها مكلفة، فهي من الحيوانات التي لا تكليف عليها، ولكن حصل منها هذا الشيء لأن عندها الغيرة، عندها الغيرة. وبعض الحيوانات كما هو معلوم يكون فيها الغيرة على إنادها، وإن كانت يعني ليس عندها ليست مكلفة وليس عندها العقل الذي يكون عند العقلاء، ولكن عندها الغيرة التي تكون على إنادها. فوجد منها هذا العمل ويمكن أو يحتمل أن يكون يعني هذه القردة أنها من الجن، وأن الجن يعني يكون على شكل الحيوانات كما هو معلوم، والجن مكلفون. وإما أن يكون هذه القردة والقردة أنهم من الجن وأنهم جاءوا على صورة الحيوانات، لأن الجن يعني كما هو معلوم يتشكلون على صورة الإنسان وعلى صورة الحيوان. الشياطين الجن تأتي على صورة الإنسان وتأتي على صورة الحيوان، فيحتمل أن يكونوا من الجن وأنهم على صورة الحيوانات، أو أنهم حيوانات على ما في عليه دون أن تتشكل أو يتشكل بها شيء، ولكن أن هذا نتيجة الغيرة وأن هذا شيء حصل منها، لا أنها مكلفة وأنها موجه لها الخطاب وأنها تعرف الخطاب وأنها تعقل وأنها كذا، وإنما هذا حصل لها أو هذا حصل منها، لا أن هذا تكليف وأن هذا إقامة حد من الحدود، لأن الحيوانات لا تعرف لا تعقل ولا وليست مكلفة، فالأمر في ذلك هو هذا.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع.
هذا الحديث أيضا فيه ذكر الجاهلية، ابن عباس قال ثلاث من خلال الجاهلية، يعني ثلاث خصال هي من أعمال الجاهلية: الطعن في الأنساب وهو القدح فيها بغير علم بغرض التشويه وبغرض الإخاء، وكذلك أيضا النياحة على الميت، النياحة على الميت ورفع الصوت وشق الجيوب وما إلى ذلك، لأن هذا كله يتبع النياحة. وقد جاء في الحديث أن المريض برئ من الصالقة الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. كل هذه الأمور الجاهلية. وثالث الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء بالأنواع يعني كونهم يضيفون المطر وهذا إلى الأنواع وأنهم تزيل الأنواع. هذا جاء في حديث عقبة بن خالد الجهني أنه لما كانوا في الحديبية وأصبحوا وقد حصل مطر فقال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بأوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بكوفر. من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بكوفر. فالاستسقى بالأنواع ومن أعمال الجاهلية. وإضافة المطر إلى النجوم وأن هذا من تأثيرها هذا من أعمال الجاهلية. والمقصود أن الحديث أولد من أجل قوله ثلاث من خلال الجاهلية. فمن لهذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في ذات أيام الجاهلية. هذا من الأعمال المذمومة التي تفعلها الجاهلية وقد جاء الإسلام بإبطالها وبتحريمها وبالتحذير منها وببيان العقوبة الشديدة على من فعلها وأن هذا من الكبائر.
باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن سعد بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن سنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معز بن عدنان. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم.
وذكر البخاري رحمه الله باب أيام الجاهلية وبعض الأفعال التي كانت في الجاهلية وأنها هناك أمور في الجاهلية كانت سيئة وأن الإسلام جاء في إبطال هذه الأعمال السيئة وأن هذه من الظلمات التي كانت الناس فيها قبل مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. عقب ذلك بذكر مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بعثته نور أنعم الله تعالى به على أهل الأرض حل ذلك الظلام وتلك الظلمات التي كانت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى بعثه ليخرج بهم الناس من الظلمات إلى النور. وكانوا في ظلمات الشرك والجهل والابتعاد عن الحق فأبدلهم الله بذلك الشر وبتلك الظلمات خيرا ونورا وهدى. ولهذا كانت بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم منة أنعم الله أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة وهي أجل نعمة وأكمل نعمة لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. لأن نعمة الخروج من الظلمات إلى النور هي أجل نعمة لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. فقد ساق الله هذه النعمة على يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان حقه على أمته أعظم من حقوق الآباء والأمهات والأولاد والأقارب وجميع الناس. لأن النعمة التي ساقها الله على يد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من النعمة التي ساقها الإنسان على يد والديه. والديه سبب في وجوده في هذه الحياة الدنيا ولكن النعمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الإخراج من الظلمات إلى النور. إذا ذكر البخاري رحمه الله للمبعث بعد ذكر أيام الجاهلية في غاية المناسبة لأن فيه ذكر ما كان في أهل الجاهلية من الفوضى وما كانوا فيه من الظلم وما كانوا فيه من الأمور القبيحة وما كانوا فيه من الأمور المنكرة وما كانوا فيه من الظلمات المدلهمة التي هي ظلمات بعضها فوق بعض. ثم جاء الله تعالى بهذه النعمة وبهذا الخير وبهذه المنة الجزيلة التي نوه الله عز وجل بها في كتابه العزيز الذي قال لقد من الله على المؤمنين وبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا الذي كانوا فيه في الجاهليه كانوا في ضلال مبين. فجاء الله تعالى بهذا النور وبهذا الهدى وبهذا الخير. ولهذا كان حق الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته أعظم من حقوق جميع الخلق، لأن النعمة التي ساقها الله تعالى على يديه أعظم النعم وأجل النعم. ولهذا وجب أن تكون محبته أعظم من محبة الوالدين والأولاد والأقارب والناس أجمعين، بل ومحبة الأنفس، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حصل على يديه من الله عز وجل هذه النعمة العظيمة والمنة الجزيلة، ألا وهي نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. ثم البخاري رحمه الله لما عقد باب مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أيام الجاهلية ذكر النسب الشريف، ذكر نسبه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وذكر النسب المتفق عليه وإلى عدنان جده، جده العشرون أو وهو أبوه الحادي والعشرون، أبوه الحادي والعشرون وجده هو العشرون، فذكر النسب الشريف بهذه المناسبة، لأنه لما ذكر المبعث وأن الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ذكر نسبه، فذكر نسبه متصلا إلى عدنان، وبذلك تكون الأسماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان 22 اسما، من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان 22 اسما، وبالنسبة للآباء 21 أبا، وبالنسبة للأجداد 20 جدا، بالنسبة للأجداد هم 20 جدا، وإذا اعتبر الآباء فإنهم يكون على 21، لأن الأجداد كلهم آباء، الأجداد كلهم آباء، والأبناء قال له جد، وكل جد يقال له أب، إلا تأبيكم إبراهيم وأمكم مسلمين، فنسب الناس إلى أبيهم، كذلك ينسبون إلى أبيهم آدم. فالأجداد وإن بعدوا يقال لهم آباء، الأجداد وإن بعدوا كلهم يقال لهم آباء. فالبخاري رحمه الله ذكر النسب الشريف هنا يعني بهذه المناسبة، يعني هذا الذي بعثه الله، هذا الرسول الكريم الذي بعث الله إلينا، من هو؟ ما نسبه؟ هو فلان بن فلان، ومحمد بن عبد الله عبد المطلب بن هاشم عبد مناف بن حصين بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن خزيمة بن مدركة بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان 22 ابن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. وهذا النسب متفق عليه، وإنما الخلاف فيما بين عدنان والإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي اختلف فيه، وأما إلى عدنان وجده الحادي ويكون هذا متفق عليه ولا خلاف فيه، وإنما خلافه فيما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ذكر حديث ابن عباس الذي فيه بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وهو ابن أربعين، أنزل عليه وهو ابن أربعين، وهذا هو محل الشاهد، يعني أنزل عليه أوحي إليه، يعني بعث وأوحي إليه ونزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة، لما أكمل 40 سنة نزل عليه جبريل بالوحي من الله عز وجل، نزل عليه الوحي في غار حراء، وكان يذهب إلى غار حراء ويمكث فيه ويأخذ معه الطعام، ثم بعد ذلك يرجع ويتزوج، ففي يوم من الأيام نزل عليه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه يعني أخذه ثم تركه، ثم بعد أن كرر عليه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال وهو فزع، فقال إني خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتعينه على نوائب الدهر وطمأنته وواسته وأتت بالكلام الجميل والكلام اللطيف الذي هدأ باله وهدأ روعه. وكان وهذا من كمال عقلها ومن كمال فهمها ومن كمال صدقها وإخلاصها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا كان لها ميزة على غيرها بكونها مكثت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 25 سنة في عصمته، لم يتزوج عليها وأسته وأعانته وأيدته. ولهذا الله عز وجل أكرمها بأن بشرها بأن أرسل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشرها بقصر في الجنة من قصر لا نصب فيه ولا وصب ولا نصب رضي الله تعالى عنها لا صخب فيه ولا نصب رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وأنزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو 40 سنة ومكث في مكة بعد البعثة 13 سنة، ثم أذن له بالهجرة إلى المدينة فمكث فيها 10 سنوات، وثم توفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعمره 63 سنة، 40 قبل البعثة و13 بمكة و10 في المدينة، 23 هي مدة البعثة مدة الرسالة و40 سنة قبل البعثة. المقصود أن إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب من أجل الجملة الأولى في كلام ابن عباس، وهي قوله أنزل عليه وهو ابن 40 سنة، يعني بعث أوحي إليه ونزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان وإسماعيل أنهما قالا سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برجة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. زاد بيان والذئب على غنمه.
لما ذكر البخاري رحمه الله الترجمة المتعلقة في مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر بعدها ما لقيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بمكة من الأذى ومن صنوف الأذى من كفار قريش، وأنه أوذي في الله عز وجل ولقي أنواعا من الأذى على يد المشركين في مكة، وأنه قد حصل له في سبيل الله عز وجل الأذى ليكون هذا الذي لقيه زيادة في رفع لدرجاته عند الله عز وجل، وكذلك أيضا يكون قسوة يأتسي به الناس ويعلمون بأن الطريق إلى الله عز وجل لا بد فيه من المشقة ولا بد فيه من الألاء، وأن من حصل له في سبيل الله عز وجل شيء من الألاء فأسوته وقدوته لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما بلغه من إبلاغ الرسالة على التمام والكمال وهو في غاية الراحة وفي غاية الطمأنينة، لم ينله شيء من الأذى بل حصل له الأذى في سبيل ذلك. فإذا من اقتدى به ودعا بدعوته وسار على منواله فأصابه شيء من الأذى ففي ذلك تسلية له، يعني فيما حصل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تسلية وفيه عبرة وعظة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة حسنة لأمته وقد حصل له ما حصل، فإذا هذه طريق المرسلين ينالهم ما ينالهم من الأذى في سبيل الله عز وجل فيقوم في ذلك رفعة درجاتهم وعلو منازلهم عند الله عز وجل، وأيضا يكون في ذلك الاتساع ويكون في ذلك التسلية لمن يأتي على سائرا على طريقهم وسائرا على منهاجهم، فإن عليه أن يصبر كما صبروا، فإن العاقبة الحميدة لهم. ولكن لا بد وأن يكون في الطريق شيء من العقبات، فالإنسان يصبر ويحتسب. والله قد بين في كتابه العزيز يعني ما يأتي لبين المؤمنين والكفار، وأن هذا ابتلاء وامتحان، وأن الله لو شاء لا نصر المسلمين على الكفار بدون جهاد وبدون أن ينالهم شيء من الأذى، ولكن ابتلاء وامتحان يبتلي بعضهم لبعض، ذلك ولو شاء الله نصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض، ولكن ليبلو بعضهم ببعض. فإذا يعني الأذى حصل للمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وفي ولا سيما سيدهم وخاتمهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه ناله ما ناله من أصناف الأذى على يد المشركين بسبب قيامه بإبلاغ دعوة الله عز وجل التي بعثه الله تعالى بها وأرسله بها، ففي ذلك علو درجاته وعلو منزلته عند الله عز وجل، وفي ذلك الائتساء لأتباعه وتسليتهم، وأنهم عليهم أن يصبروا كما صبر، وأن العاقبة الحميدة تكون لهم. وقد جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة النفس ويحتاج إلى الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وإن كان شاقة على النفوس، لأن هذه المشقة تعقبها الحلاوة وتعقبها الراحة، فهي مشقة مؤقتة وتعقبها الراحة التامة. وعلى عكس من ذلك النار والعياذ بالله فإنها حفت بالشهوات، الإنسان عندما يرخي لنفسه العنان وينطلق مع شهوات نفسه ومع ما تميل إليه من اللذات ومن الأشياء التي ترغب فيها من أكل ومشرب ونلبس بصرف النظر عن الحلال والحرام، فإن هذا يفضي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله، لأن حفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات. الإنسان إذا لم يجاهد نفسه ولم يمنعها عن ما تميل إليه منه محرم وتركها تسترشد مع الشهوات والرغبات فتقع في المحرمات، فإن هذا يفضي إلى النار وينتهي إلى النار. وإذا انتهى الجنة فقط بالمكارم، والطريق إلى الله عز وجل ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل هناك عقبات وهناك مشقة، والإنسان إذا صبر واحتسب فالعبرة بالنهاية الطيبة والعاقبة الحميدة والراحة المستمرة التي تعقب هذه المشقة المؤقتة والمشقة الدائرة التي لها أمد تنتهي إليه. والناس في هذه الدار في دار الابتلاء والامتحان يبتلون ويمتحنون ليتبين وليظهر أيهم أحسن عمل، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلى أن ترجعون. فالدار الدنيا دار ابتلاء وامتحان ودار اختبار، والموفق من وفقه الله عز وجل في اجتياز هذا الاختبار بنجاح وأن يكون على الجادة المستقيمة حتى يتوفاه الله عز وجل وحتى يخرج منها وهو على حالة حسنة، لأن الأمر كما ثبت في البخاري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. ثم إن البخاري رحمه الله أورد في هذه الترجمة وهي ما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين عدة أحاديث، أورد حديث خباب رضي الله عنه وأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، ومتوسد بردة في ظل الكعبة يعني مضطجع في ظلال الكعبة يعني يتقي الشمس، فقد توسد بردة، فجاء إليه الخباب وقد لقوا ما لقوا من الأذى، فقال يا رسول الله ادعو الله لنا ادعو الله ينصرنا ويجعلنا نتمكن من اعدائنا وان لا يصل الينا شيء من اذى الكفار الينا اذاهم لنا فندعو الله لنا استنصر لنا. فقام النبي عليه الصلاه والسلام وهو مصر وجهه يكون من الغضب يعني لقلة الصبر ورغبته في الراحة والطمأنينة مع أن البلاء والامتحان هذا سنة الله في خلقه يبتلي عباده ليتميز من يصبر ومن لا يصبر. فجاء الحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال شد الناس بلاء الأنبياء ثم ينزل بلاء شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنفل فالأنفل. فيحتمل أن يكون كونه محمر كونه صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه قمنا من النوم وكونه قام وهو مضطجع أنام وأثر الذي توسده في وجهه فتغير لونه إلى حمرة أو أنه محمر من الغضب لقلة الصبر والرغبة في الراحة وطلبه منه هذا المطلب. وكان الذي ينبغي أن يصبر وأن يحتسب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين ما حصل في الأمم السابقة وأن الواحد منهم أن فيه من كان يؤتى بأمشاط الحديد فتجرى على جلده فتحرق جلده ولحمه حتى تصل إلى العظم. أمشاط الحديد تغرز للجلد حتى تصل إلى اللحم حتى تصل إلى العظم وتجر فيه ما يصرفه ذلك عن دينه يعني أنه يصبرون ولو نالهم الأذى ويؤتى بالمنشار فيوضع عليهم فوق رأسه حتى يكون قسمين ما يصرفه ذلك يعني عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يتم من الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله. زاد أحد الرواة وزيد على غنمه. وقد مر على الحديث فيما مضى عند الإمام البخاري لا يخشى إلا الله وزيد على غنمه بمعناه أن الناس يأمنون الناس ويحصل الأمن والاطمئنان ولا يعتدي بعضهم على بعض لأن الأمر يتمه الله عز وجل وينتشر هذا الدين ويدخل في دين الله عز وجل ويحصل الأمن والاطمئنان للناس. يعني هذا الذي أنتم به من الشدة لن يستمر ولا يتم من الله هذا الأمر حتى تتسع رقعة البلاد الإسلامية وحتى ينطلق الناس من مكان إلى مكان بعيد لا يخاف إلا الله عز وجل وكذلك يخاف الذئب على غنمه لأن الخوف الذي زال هو الخوف من الناس واعتداء الناس بعضهم على بعض لا ينتهي. وأما الذئاب المفترسة والوحوش فهذه طبيعتها وإنما يحصل يعني كونها تشترك مع البهائم وشرعا مع البهائم هذا في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي سبق أن جاء في الحديث لما أخذ ذئب شاة من غنم راعي لحقه وافتكها منه فالتفت إليه الذئب وقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري يوم لا راعي لها غيري. لأنه يأتي زمان في آخر الزمان تنطلق الوحوش مع البهائم لا تعتدي عليها لأنها لا تحتاج إليها لكثرة الخير ولكثرة النعم ما تحتاج إلى أنها تتعدى على أحد وأنها تفترس وتأخذ شيئا من النهب والانتهاب والاختلاس وإنما يحصل في آخر الزمان يعني هذا الأمر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا وهذا قسمنا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إن الأمر يعني حصل كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام لكن وجاء في حديث ابن عدي بن حاتم الذي سبق عن مرة أنه قال إننا رأيناه لأنها ذلك حجة مرة صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يكون إنسان يسافر يعني من مكان بعيد إلى مكان آخر يعني لا يخشى إلا الله عز وجل. قال إننا رأينا هذه الأمور يعني وتحققت وقد بلغ وقد حصل هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وليتم أن الله على الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. وصنعاء سبق أن مر أن المفروض إما أن يكون ردها صنعاء اليمن وعلى هذا تكون المسافة بين صنعاء وحضرموت ليس طويلة جدا لأن كلها من اليمن لأن حضرموت وصنعاء كلها من اليمن. ويحتمل أن يكون المراد بصنعاء صنعاء دمشق لأن هناك بلدة قريبة من دمشق تسمى صنعاء يعني سبب تسميتها أنه انتقل جماعة من صنعاء اليمن إلى هناك ونزلوا في هذه البلدة فسميت باسمهم صنعاء وعلى هذا تكون مسافة طويلة من دمشق إلى حضرموت تكون مسافة أطول بأضعاف مضاعفة. وعلى كل سواء كان من صنعاء اليمن إلى حضرموت فإنها مسافة وسفر ويحتاج إلى أيام. وكذلك أيضا أو أن المقصود بها صنعاء الشام التي هي قريبة من دمشق قرية قريبة من دمشق وتكون مسافة أطول كل ذلك فيه سفر وانتقال لمسافة بعيدة فيها الأمن والاطمئنان من الناس. الإنسان لا يخشى الناس لأنهم يعني خطوة السلطان وقوة السلطان تمنع من في قلبه شر وقوة الإيمان تمنع يعني من عنده إيمان يمنعه إيمان ومن عنده ضعف إيمان يخاف من قوة السلطان ومن خطوة السلطان. حصل هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وقد كان الرجل ينتقل وحده من الأماكن البعيدة لا يخاف من الله عز وجل ولا يؤثر عليه احد من الناس وقد وقع هذا الذي اخبر به الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حاصل محل الشاهد من ايراد الحديث هنا كون حباب رضي الله عنه وارضاه لقي ما لقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمكه فجاء يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله عز وجل وان يستنصر الله عز وجل حتى يفرج عنه ما فيه من الشدة. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى ما كان عليه بعض الأمم السابقة من الصبر والاحتساب وأن عليه أن يصبروا ويحتسبوا فإن ذلك زيادة في درجاته ثم إن هذا الذي يريده سيتمه الله عز وجل ولا بد وأن يكون وقد تم وكان كما أخبر به النبي عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله.
الذي أورد المحاكمون هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النجم سجد وسجد مع المسلمين والكفار إلا رجل واحد فإنه لم يسجد وأخذ كفا من تراب ووضعه عند جبهته وقال هذا يكفيني يعني منعه من ذلك الاستكبار. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال فقال لقد رأيته قتل كافرا يوم بدر رأيته قتل بعد ذلك كافرا لقد رأيته قتل بعد ذلك كافرا يعني هذا الرجل الذي أخذ حصبة ووضعها عند جبهته قال هذا يكفي. والمقصود من إيراد الحديث هنا يعني ما كان فيه الكفار من شدة المعاداة للرسول صلى الله عليه وسلم والاستكبار عليه والامتناع من الدخول في دينه والحاقه وكونهم يلحقون ما يستطيعونه من الأذى فيه عليه الصلاة والسلام. وأن من ذلك هذا الاستكبار الذي حصل من هذا الكافر الذي لم يسجد كما سجد غيره بل أخذ التراب ورفعه إلى كفه دون أن يحمي ظهره وأن يجعل وجهه يصل إلى الأرض.
وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي نعيم بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر.
وهذا الحديث أيضا فيه من أمثلة ما حصل من الكفار من الأذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة يصلي فجاء عقبة بن أبي معيط وهو من رؤوس الكفار ومعه سلا جزور وهو الوعاء الذي يكون فيه الولد. جزور ذبحت واستخرج ولدها من بطنها والوعاء الذي يكون فيه الولد يسمى السلاء فجاء به ووضعه على كتف الرسول على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هذا من الأذى الذي أوذي به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاءت ابنته فاطمة فأزالت عنه يعني ذلك ودعت على من صنع هذا به. ولما صلى عليه الصلاة والسلام سعى على هؤلاء الكفار وسماهم بأسمائهم ودعا الله عليهم وسماهم بأسمائهم فأهلك الله هؤلاء الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، لأن الله تعالى أهلكهم وقتلهم المسلمون في تلك الغزوة التي نصر الله تعالى فيها المسلمين وهزم فيها الكافرين وقتلت صناديدهم وأبيدت رؤوسهم وحصل لهم أن أهلكهم الله عز وجل على يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأجاب الله تعالى دعوة نبيه فيهم إذ دعا عليهم بعد أن أدوه هذا الأذى، ومن ذلك هذا العمل الذي عمله معه عقبة بن أبي معيط وهو وضع سلا الجزور على ظهره وهو ساجد يصلي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من الأذى الذي حصل للمصطفى عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحاكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشرك أهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلى من تاب وآمن الآية فهذه بأولئك. وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا وفيه أن عبد الرحمن الأبدى أمر سعيد بن جبير أن يسأل ابن عباس رضي الله عنه عن هاتين الآيتين الآية التي في الفرقان والآية التي في النساء وكل منهما في القتل. الآية التي في النساء التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يدعون من يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخشيه المهانة إلا من ذلك. فقال أن الكفار قالوا إننا قتلنا النفس ودعونا مع الله غيره فأنزل الله عز وجل الآية التي في آخرها وهي أن التوبة تجد ما قبلها وأن الإسلام يهدم ما كان قبله. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في هذا الباب، لأن الأعمال التي عملها الكفار في حال كفرهم من الأذى للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه هذه جبت وأوذيت في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما كان قبله ويهدم ما كان قبله، فلا يؤاخذون بعد الإسلام على ما حصل منهم الأعمال المنكرة والأعمال القبيحة في الجاهلية، ما حصل منهم من الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام في حال كفرهم لا يضرهم ذلك إذا أسلموا، لأن الله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالإسلام يهدم ما كان قبله كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كما في الحديث الذي في صحيح مسلم أنه لما جاء عمرو ليسلم ويبايع الرسول عليه الصلاة والسلام مد يده للرسول عليه الصلاة والسلام، فمد الرسول يده فكف عمرو يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال ما لا تشترط؟ قال أن يغفر لي ما حصل مني في الجاهلية. فقال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ حاصل أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وهذا هو الذي يعني أراده البخاري هنا من إرادة هذا الحديث، لأن هذه الآية فيها أن الله أنزل إلا من تاب، معناه إلا من تاب من الكفر، فإن الله تعالى يتوب عليه ولا يؤاخذه ويعاقبه على ما حصل منه في حال جاهليته، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. أما الآية التي في النساء وهي قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، قال ابن عباس هذه في حق الذي دخل في الإسلام وعرف الإسلام ثم قتل النفس فإنه يكون في جهنم. والذي جعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه يرى تخليط الذي قتل النفس عمدا، و لما قال للمجاهد أبي جبل هذا الكلام قال إلا من ندم، يعني معناه أن هذا الدخول جهنم يعني ليس مؤبدا وليس لازما، وإنما ندم وتاب فإن الله تعالى يتوب على من تاب. وإذا كان الشرك وهو أعظم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب إذا تيب منه جب من قبله، فالمعاصي كذلك إذا كان مختار منها فإن الله تعالى يتوب على المختار. وسبق أن ربنا قصة الرجل الذي حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة أنه قتل 99 نفسا، فجاء إلى راهب في كنيسة يسأله هل لي من توبة؟ فقال لا أجد لك من توبة، فقتله وكمل به الإيمان، قتله وكمل به المئة. فذهب إلى آخر واستفتاه قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فبين له أن له توبة، ثم أرشده إلى أنه ينطلق ويترك هذه الأرض التي حصل فيها الأمور المنكرة ويذهب إلى القرية الفلانية التي أرشده إليها، وقال إنك تجد فيها قوما صالحين فاعبدوا الله معهم، فاعبدوا الله معهم، يعني المكان الذي حصل منه فيه اقتراف المحرمات واقتراف الكبائر أمره بأن يهجره وأن يتركه وأن ينتقل منه إلى بلد فيه أناس صالحون وأناس طيبون يخالطهم ويكون معهم حتى يستفيد منه يستفيد منهم وحتى يكون على منهاجهم وعلى منوالهم وعلى طريقتهم ويبتعد عن طريقة هذا البلد الذي حصل فيه حصل له فيه ما حصل من اقتراف المحرمات والوقوع في الكبائر والأمور المنكرة. وجمهور العلماء على أن القاتل أن له توبة، ولهذا قال مجاهد رحمه الله لما سمع الكلام عن ابن عباس قال إلا من ندم، يعني إلا من ندم وقد قتل النفس فإن الله تعالى يتوب عليه.
وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم السيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص قلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية؟ تابعه ابن إسحاق. قال: وحدثني يحيى بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو، وقال عبدة عن هشام عن أبيه قيل لعمرو بن العاص، وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال حدثني عمرو بن العاص.
هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو عن أبيه عمرو على الشيخ صلى الله تعالى عنهما وأرضاهما، فيه نوع أو نموذج من الأعمال التي كان يقول التي كانت تحصل من الكفار في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه مر حديث الذي قبل هذا قريبا، وفيه أن عقبة بن معيط جاء ووضع عليه ثلج جلوس وهو يصلي، فجاءت ابنته فاطمة وأزالت عنه الثلاء ودعا الله عز وجل بعد فراغه على أولئك الكفار فأهلكهم الله عز وجل ببدر. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حجر الكعبة، فجاء عقبة بن أبي معيط ووضع رداء رداءه في عنق من خليل فخنقه، فأقبل عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ودفعه عنه وخلصه منه. فهذه من أصناف الأذى ومن أنواع الأذى التي حصلت للمصطفى صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، وصبر واحتسب وكان في ذلك علو درجاته وعلو منزلته عند الله عز وجل، وكذلك الأسوة والقدوة لأمته من بعده لكي يصبروا كما صبر وينالوا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل. وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال: حدثني عبد الله بن حماد العاملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال: قال عمار بن ياسر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر.
وهذه ترجمة في إسلام أبي بكر، وأنه متقدم جدا، وأنه أول من أسلم من الرجال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، لأن عمار رضي الله عنه وأرضاه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. يعني فأبو بكر هو أول من أسلم من الرجال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو متقدم الإسلام، فهو أول من أسلم، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر واستمر معه على ذلك يناصره ويؤيده. والحديث الذي قبل هذا واضح الدلالة، لأن عقبة بن أبي معيط لما عنقه بالرداء جاء أبو بكر ودفعه إليه قال: تقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فهو متقدم الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من أسلم من الرجال، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام منذ أسلم في مكة ثم هاجر معه إلى المدينة وكان معه في الطريق، لم يفارقه في الطريق، وأنزل الله عز وجل فيه القرآن يقول لصاحبه لا تحزن، إن الله معه، فسماه الله عز وجل في كتابه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. ثم لازمه في المدينة حتى توفي رسول الله عليه وسلم، وتمت البيعة له وولي عمرة المسلمين وصار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين وأشهرا، قام بعده بالأمر بعده خير قيام. ثم لما توفي أكرمه الله عز وجل بالدفن بجواره الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بعث يكون معه بالجنة لأنه ممن بشر بالجنة، فهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أسلم في أول من أسلم وهو أول من أسلم، ولازم أن يكون معه هذه المدة في مكة 13 عاما، ثم في المدينة 10 أعوام، ثم ولي الخلافة بعد رسول الله، ثم توفي ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا بعث يكون معه في الجنة. رضي الله تعالى عن أبي بكر وأرضاه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
باب الإسلام سعد رضي الله عنه. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكث 7 أيام وإني لثلث الإسلام.
وهذا في إسلام سعد بن أبي وقاص، وأنه متقدم الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث سبق أن مر في مناقب سعد، هذا الحديث سبق أن مر في مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه متقدم الإسلام، وأنه يقول مكثت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام، يعني معناه أنه ثالث ثلاثة. ويعني هذا الذي قاله إنما هو على حسب علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا فإنه أسلم يعني أناس يعني قبله يعني غيره، ولكن هذا على حسب علمه، ولكن الواضح أنه متقدم الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وأنه من السابقين الأولين إلى الدخول في دين الله عز وجل رضي الله تعالى عن سعد وعن الصحابة أجمعين.
باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة.
وهذه الترجمة تتعلق بالجن وإسلامهم ومجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستماعهم القرآن منه صلى الله عليه وسلم. والجن مكلفون، والثقلان الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم الجن والإنس. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن والإنس كافة، أرسل إلى الثقلين، ورسول الله عز وجل إلى 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 الثقلين إلى قيام الساعة، ليس هناك نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فرسالته عامة للثقلين الجن والإنس، وهي خالدة باقية إلى قيام الساعة، وهي كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها مصطفى عليه الصلاة والسلام جمعت هذه الأوصاف الثلاث، فهي عامة شاملة للثقلين الجن والإنس، لا يسع واحد من الإنس والجن الخروج عنها، ومن كفر بها فإن النار موعده، كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهود ولا نصارى ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أصحابها. وهي باقية إلى قيام الساعة، وهي كاملة لا نقص فيها بوجه منصوب. هذا هو شأن هذه الشريعة المحمدية التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة وإرسال هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إليها ليخرجها به من الظلمات إلى النور. وفي هذا الحديث ذكر بعض الأحاديث، وفي هذه الترجمة يعني هذه الآية التي أوردها البخاري وهي استماع الجن للرسول عليه الصلاة والسلام ووحي إلي أنه سمع نفر من الجن قالوا إن سمعنا قرآن عجبا يهدي لرشد فأمن هذه والمشرك بربنا أحدا. هذا كلام الله عز وجل عن الجن، وأنهم استمعوا القرآن من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه من أعلن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء الجن واستمعوا لقراءته، قال عن ابن مسعود أنه آذنته شجرة، يعني شجرة هي التي أخبرت بمجيء الجن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، شجرة من الشجر تكلمت وآذنت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بمجيء الجن إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة. فقال أبغني أحجارا أستنفذ بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرف حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جني للصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما.
وهذا الحديث يتعلق بالجن من ناحية طعامهم ومن ناحية طعامهم، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى حاجته، أراد قضاء حاجته، فقال لأبي هريرة ابغني أحجارا ولا تأتني بعظم ولا روثة، فجمع له أحجار وأتاه ووضعها عنده ليستنجي بها إذا فرغ من قضاء الحاجة. فلما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهب يمشي ويمشي معه أبو هريرة، قال يا رسول الله ما بال العظم والروثة؟ يعني معناه أنك طلبت مني أحجار وقلت لا تأتني بعظم ولا روثة، لماذا؟ ما بالهما لا يستنجى بهما؟ ما بالهما لا يستنجى بهما؟ تبين صلى الله عليه وسلم أنه يظهر عليه اللحم ويعني يكون عليه اللحم، وأما الروث فهو علف لدوابهم، وأما الروث فإنه يكون علفا لدوابهم، فكما جاء ذلك بالطعام. وهنا عبر بالطعام يعني لهم، ويمكن أن يكون المقصود ذلك طعامهم وطعام دوابهم، فيكون طعامهم هم العظم وطعام دوابهم الروث.
شيخ الرجل الذي أخذ بحجر وضعه على جبهته من هو؟
والله